جميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 27. عن ابن واس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا نزال نواصل القراءة في هذه الأحاديث التي هي من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام والمشتملة على الحكم والأحكام والفوائد والدروس والعبر. وهنا النووي رحمه الله ساق حديثين، هما من حيث الموضوع حديث واحد، لكن من حيث طريق كل حديث ولفظ كل حديث وصحابي كل حديث هما حديثان، لكن من حيث الموضوع هما حديث واحد. ثم قال: الأول رواه مسلم، والثاني قال حديث حسن، يعني حسنه النووي، وقال رويناه. يجوز أن تقول في هذه الكلمة رويناه أو رويناه، هذا هكذا وهكذا، باعتبار رويناه يعني رويناه عن مشايخنا، ورويناه لأنه هو روى هذه الكتب النووي رحمه الله في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي. والدارمي المسند معروف أنه مسند، لكن الدارمي كثير من أهل العلم يسميه سنن، لأنه رتب على السنن مثل سنن النسائي وأبو داود وابن ماجه. قال: بإسناد حسن، وهو في الحقيقة في سنده مقال، لكن كما ذكر الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن له شواهد، ولذلك حسنه ابن رجب والنووي لشواهده. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث النواس بن سمعان، قال: البر حسن الخلق. نحن تقدمت معنا هذه الكلمة في أكثر من حديث، وذكرنا البر والتقوى وأنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، كما في قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. إذا اجتمع فيقول أهل العلم البر يكون هو مما يتعلق بالأوامر ومما يتعلق بامتثال أمر الله تبارك وتعالى، والتقوى يكون مما يتعلق بترك ما نهى الله عز وجل وترك ما حرم الله تبارك وتعالى، فيكون البر من باب الأوامر والتقوى من باب النواهي والمحرمات. وربنا جل وعلا في القرآن الكريم في آية عظيمة من سورة البقرة قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أمور إيمانية مثل أركان الإيمان التي جاءت معنا في حديث جبريل، والملائكة والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه أعمال ظاهرة. وهذا يدل على ماذا؟ أن كلمة البر تشمل أمور الدين ظاهرا وباطنا، سواء الأمور القلبية الإيمانية أو الأمور ماذا؟ أمور الجوارح والأعمال المتعلقة بالجوارح. لكن هنا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: البر حسن الخلق. هذه الجملة نظير قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة والحج عرف. ما معنى هذا؟ يعني آكد أمور البر حسن الخلق، وأهم أمور البر حسن الخلق، وجماع البر هو في حسن الخلق. فهذه الكلمة وهذا الحديث يدل على عظيم شأن حسن الخلق في الإسلام، وعظيم شأن ومنزلة حسن الخلق من الدين. فقوله صلى الله عليه وسلم البر وحسن الخلق يعني أن الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة من آكد وأعظم وأهم أمور البر التي أمر الله تبارك وتعالى بها. ثم قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه كلمة عظيمة. الإثم ما حاك في نفسك يعني تردد في نفسك. هذه الجملة أيضا نظير حديث أو أكثر من حديث مر معنا، قوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الأمر المشتبه الذي يتردد في نفسك حلال أو حرام، أفعله أو لا أفعله، حاك في نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال من اتقى الشبهات ماذا؟ فقد استبرع لدينه وعلمه. ومر معنا أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام ما حاك في نفسك، فشيء يتردد في النفس وليس ظاهر في أنه من البر أو الإحسان أو الإيمان أو الإسلام أو أمور الخير ما يحصل، يعني الأمر الذي هو من خصال الإيمان لا يحصل فيه تردد. تردد هذا من أمارات ماذا؟ الإثم. قال وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإنسان الأصل أنه يكره أن يطلع عليه الناس وهو متلبس بعيب أو إثم أو حرام أو منقص، لا يريد أن يظهر أمام الناس إلا بماذا؟ بما هو يعني من باب الكمال ومن باب ماذا؟ الأمور الممدوحة. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال والإثم ما حاك بنفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في حديث وابصة الحديث الذي بعده ماذا قال؟ قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم. الآن وابصة جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه حرص الصحابة على الخير، وهذا مر معنا كثيرا أنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه فيما في أبواب الخير وفيما هو مشكل. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر أمور كثيرة، فسر بعض الحقائق، بعض المصطلحات المتعلقة بالدين، فسر بعض الأحاديث، فسر بعض ماذا؟ الآيات. آية يتلو على الصحابة فيسألونه عنها فيفسرها. حتى كلامه عليه الصلاة والسلام إذا تكلم قد يسأل عن شيء فيه أو مسألة فيه. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لوابصة أتيت تسأل، وهذا من دلائل النبوة ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، دليل على أنه يوحى إليه. ولذلك قال أتيت تسأل، ولم يكتفي بذلك بل قال أتيت تسأل عن البر والإثم. حتى السؤال علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذه كلمة عظيمة يدل على أن الإثم يكون فيه ريبة وفيه شبهة وفيه تردد في النفس، تردد في القلب. لكن الإيمان والبر لا فيه اطمئنان. لكن هل هذا عند كل أحد؟ ايش رأيك؟ النفس المطمئنة، النفس الزكية، النفس اللي الشخص الذي فطرته سليمة، قلبه سليم، عنده تقوى، عنده علم، عنده مثل الصحابة ومن اتبع الصحابة وأهل العلم وأهل الدين وأهل الخير ليس عند كل أحد. ولذلك يقول العلماء استفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي، وهذا موجود وللأسف. يقول استفتي قلبك، استفتي قلبك، ثم يتجرأ على محرمات واضحة أو يترك واجبات أمر الله عز وجل بها. فاستفتاء القلب وكون الإثم يتردد في النفس هذا يكون عند القلب قلوب الصالحين، وعند يعني النفوس التي تربت على الخير وليس قلوب أهل الفجور وأهل المعاصي. فإن أهل المعاصي وأهل الفجور لا يستحي من المعاصي أصلا، فلا يتردد فيها، يتردد في تركها ليس في الإقدام عليه، بل يقدم ولا يرى في ذلك أي ماذا حرج بالنسبة إليه، لأنه استمرأ هذه المعاصي ولا يرى فيها حرجا. إذن هذا الحديث هو في الحقيقة أصل في فضل حسن الخلق، في حسن الخلق، وأيضا اشتمل على كلمات جامعة وهي البر والإثم. وعرفنا أن البر يعنى به إذا اجتمع مع البر إذا اجتمع مع التقوى دل على ماذا؟ امتثال الأوامر، والتقوى ترك النواهي. والإثم تعلمون الإثم الآثار السيئات الخطايا هذه كلها بمعنى واحد، وهو إما ترك ما أمر الله عز وجل من واجبات أو ماذا ارتكاب واقتراف ما حرم الله تبارك وتعالى. والمؤمن مأمور بأن يبتعد عن الآثام، وإذا وقع فيها تاب إلى الله عز وجل وحرص على مكفرات الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
هذه من أعظم المواعظ والوصايا من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الصحابة، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يعظهم ويتخولهم في الموعظة، والمقصود موعظة التذكير، لأن النفس قد تغفل فتحتاج ماذا؟ إلى من يذكرها. ولذلك العلماء قالوا في آية سورة النحل، آخر سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قالوا هذه ثلاث مقامات من مقامات الدعوة، كما ذكر ابن تيمية وابن القيم. يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة هذا مقام دعوة وتعليم من هو مستعد لتلقي الحكمة والعلم، منتبه مستعد بالحكمة. والموعظة الحسنة، الموعظة هذه تكون مع الغافل، هذا المقام الثالث، الموعظة تكون مع الغافل. وجادلهم بالتي أحسن تكون مع من؟ المعاند والمجادل، هذا يجادل ماذا؟ بالتي أحسن كما قال ربنا تبارك وتعالى. هنا نبينا عليه الصلاة والسلام وعظ الصحابة موعظة بليغة، كان من أثر هذه الموعظة يقول: وجلت منها قلوب، يعني خافت، وذرفت منها العيون، يعني حصل من أثرها البكاء. ولذلك يقول ابن رجب في شرح هذا الحديث، يقول: البلاغة في الموعظة مستحسنة، البلاغة في الموعظة مستحسنة من أجل ماذا؟ من أجل أن تقع موقعها وأن يكون فيها بالغ الأثر. فلما رأوا هذه الموعظة العظيمة قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام أجله قريب، فطلبوا منه أن يوصي. والوصية ما تكون إلا في الأمور الهامة العظيمة المهمة العظيمة، وأيضا تكون في آخر اللقاء أو نهاية الأمر. يعني الآن الإنسان في إذا أراد أن يسافر يوصي قبل الحج، إذا أراد أن يسافر يوصي، إذا حس من نفسه أنه سيموت يوصي، اكتب الوصية. فالصحابة قالوا أوصي، ونبينا عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق، لذلك وصايا أعظم الوصايا وأجمع الوصايا. أوصاهم بأربعة أمور، أوصاهم بأربعة أمور، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، هذه الوصية الأولى، الوصية الأولى الوصية بتقوى الله. ولذلك الوصية بتقوى الله هي وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصية الله في القرآن قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أوصيكم بتقوى الله. وقد مرت معنا هذه الكلمة العظيمة وتكررت معنا في أكثر من حديث، وحقيقتها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد سبق معنا حديث اتق الله حيثما كنت، هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية قال والسمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لولي الأمر، وهذه من آكد الأمور التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. تذكرون كنا قد في هذا المجلس المبارك أخذنا رسالة مسائل الجاهلية للشيخ محمد عبد الوهاب، وذكر من أوائل المسائل التي ذكرها رحمه الله أن العرب في جاهليتهم كانوا يأنفون السمع والطاعة لأحد، ولذلك كانوا متفرقين. فنبه رحمه الله أن ترك السمع والطاعة والافتيات على ولاة الأمور هو من أفعال الجاهلية، وجاء هذا في بعض حديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية ما عندهم بيعة ولا عندهم سمع وطاعة، كل قبيلة ترى أنها أفضل وكل إنسان يرى أنه هو الأفضل، فلا يسمع بعضهم لبعض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثرت عنهم هذه الوصايا، حتى إنه في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإمارة أورد أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن العظيم. والسمع والطاعة بالمعروف، يعني يسمع ويطاع لولي الأمر، ماذا؟ بالمعروف يعني بما هو مأمور به شرعا غير محرم، أما إذا أمر بمعصية فلا يطاع في هذه المعصية، لكن لا يخرج عليه كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام. قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، في بعض الروايات عبد الحبشي، وفي بعض الروايات وإن استعمل عليكم. ما معنى هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام الآن يخاطب الصحابة، والصحابة أكثر من قريش، وهو عليه الصلاة والسلام قال الإمارة في قريش، ولذلك الخلفاء الراشدين أربعة من قريش، وكل أمراء بني أمية من قريش، وبني العباس من قريش، ثم تغير الأمر بعد ذلك. ما مقصوده عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الإمارة في قريش ابتداء إذا أردنا أن ننصب أمير فأولى الناس بالإمارة قريش، لكن لو تأمر شخص ليس من قريش واستتب له الأمر بايعه الناس أو تغلب فإنه يسمع له ويطاع، ولو كان عبد الحبشية، والعرب مستحيل يطيعون عبد حبشي، كيف يكون أمير عليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالسمع والطاعة ولو كان هذا المتأمر عليه ماذا؟ عبد، طبعا عبد المملوك هو لسيده، لكن هنا يقول العلماء باعتبار أنه كان عبدا ثم اعتق وصار حرا، لكن مع ذلك العرب يعني يأنفون عن طاعة مثل هذا الشخص. ولذلك هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة تدلنا على أهمية الجماعة والاجتماع. ولو فعل هذا الأمير معصية، لأن تأمير هذا العبد معصية، الواجب أن لا يكون أمير، فصار أمير، لكن ما دام أنه استتب له الأمر وتولى الأمر حتى ولو كان عنده معاصي يسمع له ويطاع، مع أنه ماذا فعل معصية، وهي ماذا؟ أنه تولى هذا الأمر. ولذلك لا يجوز لأحد أن ينازعه بعد ذلك ولو كان من قريش، يقول أهل العلم ما دام أنه ماذا تأمر وأصبح ولي أمر واجتمع الناس عليه، لأنه ماذا لو نوزع لحصلت مفاسد عظيمة. وأقرأوا إن شئتم ماذا حصل بعد مقتل عثمان، مقتل علي، خلاف كثير في زمن بني أمية، حتى ثورة بني العباس على بني أمية سنة 132، نزاعات كثيرة وسفك فيها دماء كثير من المسلمين. لكن انظروا إلى فعل الحسن رضي الله عنه لما تولى وراء النزاع، ذهب وبايع معاوية وسمي عام الجماعة سنة 40 للهجرة، قيل أنه آخر سنة 40، قيل أول لأنه محرم سنة 41 للهجرة، سمي عام الجماعة. اجتمعت الأمة كلها على ولي أمر واحد وحصل خير، ولم يكن هناك قتال ونزاع بين الناس. فالشاهد ماذا؟ أن دائما الجماعة فيها خير والفرقة فيها شر والاختلاف شر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حصل خلاف وقتال ونزاع، أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر أنه سيكون خلاف. وعلاج الخلاف ماذا؟ السمع والطاعة ولزوم السنة. ما المخرج من الفتنة؟ إذا حصلت فتن قال: فعليكم بسنتي. هذه الوصية الثالثة في هذا الحديث، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا فيه ماذا؟ في تزكية الصحابة الخلفاء الراشدين، وفيه وصفهم بالعدالة، وفيه بيان شأنهم ومنزلتهم، وأن ماذا سنتهم كسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما حصل سواء في خلافة أبي بكر الصديق من قتاله للمرتدين، في عهد عمر رضي الله عنه من صلاة التراويح، ما حصل في زمن عثمان من جمع المصحف على حرف واحد، وأيضا الأذان الثاني ليوم الجمعة، أنا أذكر النماذج أمثلة، ولا الأمثلة كثيرة جدا، هذه كلها من السنن المتبعة، لأن الذي قال بها ماذا؟ خليفة راشد. ولذلك العلماء يقولون أي أمر من أمور الدين ينسب إلى الدين اعرضه على هؤلاء الخمسة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إذا ثبت عنهم ماذا؟ فهو من الدين. إذا لم يثبت ليس من الدين. قال: عضوا عليها بالنواجد. وهذا فيه تأكيد، نواجد الأضراس، الأضراس تكون داخل، ليست الأسنان التي هي الثنايا يعرفها علماء التجويد، تذكر بمخارج الحروف الثنايا والأضراس، الأضراس تكون ماذا داخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين ماذا؟ يبين شدة لزوم السنة والتأكيد على لزوم السنة، بحيث أنك تتمسك بها تمسكا شديدا كحال من يتمسك بشيء بفمه ويعض عليه بأضراسه عضا شديدا. قال وإياكم ومحدثات الأمور، هذه هي الوصية الرابعة، الحذر من البدع، الحذر من البدع. وقد سبق معنا حديث عائشة في قول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وإياكم محدثات الأمور، حذرنا عليه الصلاة والسلام من البدع. قال وكل بدعة فإن كل بدعة ضلالة، هذه كلمة عظيمة تدل على أنه ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدع ضلالة، كل البدع ضلالة، وكل البدع شر. ونبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من سورة المائدة تغلق باب البدع. ماذا نريد من البدع إذا كان الدين قد كمل ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، ماذا نريد من البدع؟ فهي ضلالة، لأنه ما أحيت بدعة إلا وأميت بمقابلها سنة، والبدعة تبدأ صغيرة ثم تعظم حتى تكون كالجبل، فيعتقد الناس أن البدعة حق والسنة باطل، وهذا حال كثير من استمروا هذه البدعة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ماذا قال؟ فعليكم بسنتي، ثم حذر من البدعة. ننتبه إلى أمر وهو إطلاق السنة، السنة تطلق أكثر من إطلاق، لها إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق عام وهو كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث عليكم بسنة، يعني كل ما جاء عنه وعن أصحابه. وتطلق إطلاق خاص، هذا إطلاق عام، تطلق إطلاق خاص وهو ما يقصد به الاعتقاد مقابل البدعة، يقصد به ماذا؟ الاعتقاد. ولذلك تلاحظون كتب السنن، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سميت سنن يعني ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان أحكام أو غيرها من أمور الدين. وفي نفس السنن، يعني على سبيل المثال سنن أبي داود في نفسه كتاب السنة أورد فيه حديث ماذا؟ العقيد، وهو آخر كتاب في سنن أبي داود. وعكسه سنن ابن ماجه أول كتاب السنة أورد فيه كتب الاعتقاد. فالكتاب اسمه السنن، المقصود به ماذا؟ كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الدين. هذا إطلاق السنة بإطلاق عام، وإطلاق خاص وهو ما يقصد به الاعتقاد وهو ما يقابل البدعة يقال السنة. ولذلك عندنا السنة الإمام أحمد، السنة للخلال، السنة للبربهاري، السنة لكذا وكذا من أهل العلم، المقصود بها ماذا؟ ما يقابل، يعني ما يخص الاعتقاد ويقابل به مقالات المبتدئة. نعم.
قال رحمه الله الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا الحديث حديث عظيم اشتمل على كثير من أبواب الخير. معاذ رضي الله عنه صاحب المناقب العظيمة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذه العبارة منه رضي الله عنه دليل على حرصه، لأن من دخل الجنة ابتعد عن النار، لكن حرص على هذا التعبير الذي يدل على ماذا؟ على حرصه وشدة حرصه على وصية النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه. فقال لقد سألت عن عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن سؤاله هذا عظيم، سؤاله هذا عظيم. لماذا؟ لأن الجنة غاية عظيمة، كون الإنسان يدخل الجنة وابتعد عن النار غاية عظيمة، بل هو الفوز الحقيقي. قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ها؟ فقد فاز. بالمناسبة كلمة فوز وفاز اليوم للأسف تطلق في الغالب في الألعاب واللهو والمباريات، ها؟ في اللهو. لكن الفوز الحقيقي هو بطاعة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه في سورة الأحزاب. وفي آل عمران فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولذلك هذه الجملة من معاذ رضي الله عنه أيضا فيها مسألة مهمة، فيها رد على الصوفية الذين يقولون لا نعبدك من أجل جنتك ونارك. وهذا باطل، بل الإنسان يعبد الله عز وجل ويرجو رحمة الله ويرجو أن الله عز وجل يدخله الجنة ويباعده عنه. ثم قال وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، وأن الإنسان لا يغفل عن إعانة الله تبارك وتعالى، فيدعو الله عز وجل أن ييسر له هذه الأعمال وهذه الأسباب الصالحة. سبحان الله، معاذ رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام علمه دعاء فقال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا يقول وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك الإنسان يسأل الله عز وجل دائما التيسير وأن يعينه على طاعته. ثم بين له أركان الإسلام قد مرت معنا في حديث جبريل، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه أعظم، إذا ذكر ما الذي يدخل الجنة ويبعد عن النار، أول وآكد وأعظم ما يذكر ماذا؟ أركان الإسلام. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. وهذا الحديث سؤال عن أبواب الخير. الآن بعد الواجبات وبعد الفرائض وبعد أركان الإسلام لا بد من نوافل. ذكر له ثلاث أبواب من أبواب الطاعات وفضائل الأعمال. الأول الصوم، والثاني الصدقة، والثالث قيام الليل. قال الصوم جنة، الصوم وقاية. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم. فالصوم جنة، الصوم وقاية، معنى جنة وقاية، الصوم الذي أمر الله عز وجل به. فالإنسان إذا صام صوما حقيقيا غض فيه بصره وكف فيه لسانه وابتعد عما حرم الله وأخبر على تقوى الله، لا شك أن هذا الصوم يكون ماذا؟ جنة. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الآن لو أتينا بماء، هذا مثال من النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب مثال أمر معنوي قربه بمثال حسي. الآن لو عندنا نار وأخذنا ماء وصبينا هذا الماء على النار، ماذا تكون النار؟ تطفأ، بمعنى تزول. فالحسنات كما مر معنا، والحسنة واتبع السيئة الحسنة تمحو، أعظم ما يمحو السيئات الصدقة. والصدقة مر معنا في المجلس السابق حديث الصدقات، كل سلامة من الناس عليه صدقة، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقات تطلق إطلاق عام، وهي أمور أعمال كثيرة، منها القول كلمة طيبة صدقة، منها أعمال كثيرة صدقة. لكن ماذا؟ هناك إطلاق خاص وهو ماذا؟ بذل المال، بذل المال في سبيل الله. وقد يطلق على الصدقة الواجبة، وقد يطلق على الصدقة المستحبة. هنا الظاهر والله أعلم المقصود به ماذا؟ الصدقة بالمال المستحبة، لأنه قبل ذلك ذكر الزكاة. ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل، وتلا الآيات من سورة السجدة. صلاة الإنسان في جوف الليل لا يطلع عليه إلا الله، عبادة عظيمة، لكن هل هي من النفع المتعدي أو القاصر؟ الجواب أنها من النفع القاصر، والصدقة من النفع المتعدي. وهذا دليل على أن الإنسان لا يغفل عن هذا وهذا، يكون له نصيب من الأعمال المتعدية ونصيب من الأعمال الخاصة، لأنها كلها بإذن الله من أسباب النجاة. والصلاة شأن عظيم، وقيام الليل في القرآن كثيرا ما يذكر في وصف المؤمنين وعباد الرحمن، فله شأن عظيم. قال ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر. الأمر هنا المقصود به الدين، وعموده وذروة سنامي. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، الإسلام الذي أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم، وعموده الصلاة. عمود الإسلام الصلاة، كما أن البيت يقوم على عمود، فالإسلام يقوم على هذا العمود. إذا كان العمود قوي فالإسلام فالبيت قوي، وإذا كان العمود ضعيف فالبيت ضعيف، إذا سقط العمود سقط البيت. قال وذروة سنامه، ذروة سنامه يعني علوه وقوته الجهاد، لأن الجهاد فيه قوة للمسلم. والله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يعني المسلم إذا كان عندهم قوة لا يلزم أن يبدأهم بالقتال، لكن غيرهم من الأعداء سيحصل عندهم خوف ورهبة، لأن الذي أمامهم عنده قوة، عنده قوة، عنده استعداد للجهاد. قال وذروة سنامه الجهاد، والجهاد وردت فيه فضائل كثيرة في الكتاب والسنة. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. باختصار، ما الذي يجمع لك ماذا؟ الخير وتسلم من الشر وتلقى الله عز وجل وتدخل الجنة. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. وهذا فيه دليل على أن أكثر ما يدخل الناس النار والعياذ بالله اللسان، وهذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام. قال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال ثكلتك أمك، هذه كلمة يقول علماء في شرح من الحديث تقال ولا يراد بها ظاهرة، وإنما يراد بها الحث، الحث على الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد بها، يعني تأكلتك أمك يعني فقدتك أمك، لكن العرب تطلق كلمات لا تريد بها ماذا؟ ظاهرة، وإنما تريد الحث والتأكيد على الشيء. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا يدل على خطر اللسان. والله جل وعلا قال في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقبل سورة قاف أي سورة؟ حجرات. الحجرات كلها في إما أمر أو نهي متعلق باللسان. في أولها تكلم عن مسألة رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خبر الفاسق، ثم جاءت آيات الهمز واللمز والغيبة والنميمة والسخرية، ها؟ ويلخص لنا هذه المسألة كلها ماذا؟ أنك تتذكر أن كلامك مسجل، الملك يكتب الحسنات والسيئات. والعلماء اختلفوا هل يكتب ما هو مباح، الإنسان قد يتكلم بكلام خارج عن التكليف مثلا، يعني ليس بطاعة ولا معصية. أهل العلم اختلفوا في هذا هل يكتبه الملك أو لا، لكن اتفقوا على أن الملك يسجل الحسنات والسيئات، وهذا لا شك أنه يخيف الإنسان. كل شيء مسجل على الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن لن يبتال، لن ينم، لن يتكلم فيما لا يعنيه. وتعلمون آثار وآفات اللسان خطيرة، كم من فرقة بين الإخوان، قطيعة أرحام، طلاق، بل قتل. أكثر حالات القتل سببه كلام، يتفاقم هذا الأمر حتى يقع الإنسان في سفك الدماء والعياذ بالله، بل قد يتكلم بما هو شرك وكفر والعياذ بالله. فاللسان خطير، ولذلك قال: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟
قال رحمه الله: الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني جثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
وهذا الحديث آخر حديث إن شاء الله نقرأ في هذا المجلس، وهو حديث من جوامع الحديث المتعلقة بالأحكام. والحديث حسنه هنا النووي، وحسنه بعض أهل العلم، وفي سنده انقطاع، لكن كما قال ابن رجب وغيره أنه حسن ب مجموع طرقه، له شواهد. الشاهد أن هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام أربعة أقسام. قسم فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأحكام أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود، والقسم الرابع مسكوت عنه. فرائض ومحارم يعني محرمات، وحدود ومسكوت عنه. قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. الفرائض تطلق إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق عام هي الأحكام الواجب، كل ما أوجبه الله فهو فريضة، كل ما أوجبه الله فهو فريضة. هناك إطلاق خاص وهو ما يسميه الفقهاء باب المواريث، الفرائض وباب المواريث، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعون، يعني أوجب أمور وجعلها من الواجب الحتم اللازم، فيجب الإتيان بها. من لم يأتي بها ضيعها، ومن ضيعها سيحاسب ويؤاخذ على تضييعه، لأنه قد ترك واجب، وترك الواجب يأثم عليه الإنسان. قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا، الله عز وجل شرع أمور واجبة وأمور مستحبة وأمور مباحة، فالإنسان لا يتجاوز هذا الأمر. كما في حديث ان الحلال بين وان الحرام بين، هناك امور حلال لا تتعداها فتدخل في الحرام. الله عز وجل بين لنا ما احله وما اوجبه وما هو مباح، لكن هناك حد لا تقع في ما حرم الله عز وجل. ولذلك حتى المواريث لما بينها الله عز وجل في القرآن قال تلك حدود الله فلا تقربوها. وأكثر من مناسبة في القرآن يذكر الله عز وجل أحكام فينهى عن ماذا؟ تعدي هذه الحدود أو القرب من هذه الحدود. لماذا؟ لأن الدخول في هذا الأمر هو دخول في الحرم. قال فلا تعتدوا، لا تتعدى الحرم. فالمقصود بالحدود هنا ماذا؟ ما حرم الله عز وجل. الحدود يقصد بها ما حرم الله عز وجل، فيكون الواجب على المسلم ألا يقربها كما قال تلك حدود الله فلا تقربها، لا يقربها من أجل ألا يقتحم هذا الحد ويقتحم الحرم. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها. يعني إنسان الآن يفعل الواجب ولا يخل بالواجب، والحرام يبتعد عنه، وقد سبق معنا ما نهيتكم عنه واجتنبوه فلا تنتهكوها. انتهاكها أن الإنسان يفعلها أو يفعل أسبابها المؤدية إليها. كما عرفنا الوسائل لها أحكام المقاصد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فاجتنبوه، يعني ما حرم الله عز وجل نبتعد عنه فلا ندخل في أسبابه ووسائله وذرائعه. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عن هذا. الأمر الرابع وهو أن الأمور التي لم يرد فيها نص في القرآن والسنة لا ينشغل الإنسان في البحث عنها ولا يسأل أسئلة لا تعنيه، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج، قال يا رسول الله أفي كل عام؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال ذروني ما تركت، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء. وهذا مر معنا. فالأسئلة المسكوت عنها التي لم يرد فيها لا تحليل ولا تحريم ولا أمر ولا إيجاب فهي عفو من الله تبارك وتعالى فلا يبحث فيها الإنسان. فهذا الحديث كما ذكر أهل العلم أنه من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام متعلقة بالأحكام، والتي هي تقسيم الأحكام إلى هذه الأقسام الأربعة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى